بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 68 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نعيش مع أسرار التوبة، وما زلنا نقف أمام هذا العنوان الذي عنون به المهذب فقال: الفطرة تأبى القبائح. فربنا تعالى فطرنا على أن نأبى القبيح وأن نقبل الحسن، بل وجاء الشرع يأمر بكل حسن وينهى عن كل قبيح، وهذا ما بيناه في الدرس الماضي. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع هذه المسألة المهمة كسر من أسرار التوبة. وصلنا إلى استشهاد المصنف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى في سورة الجاثية الآية 21، قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأنكر سبحانه هذا الحسبان، إنكار منبه للعقل على قبحه وأنه حكم سيء والحاكم به مسيء ظالم. لا يمكن أبدا أن نسوي بين الحسن والقبيح، لا يمكن أبدا أن نسوي بين الإسلام والكفر، لا يمكن أبدا أن نسوي بين التوحيد وبين الشرك. من سوى بين هذه المتناقضات فهو ظالم مسيء، فهو ظالم مسيء. لذا قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان الله، كيف نسوي بين العاصي والطائع؟ كيف نسوي بين القبيح والحسن؟ من سوى بين المتناقضين فهو ظالم مسيء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهذا إنكار منبه للعقل، وربنا تعالى ينبه العقول أنه لا يمكن أبدا التسوية بين المتناقضات، فمن سوى بين المتناقضين فهو ظالم مسيء. وده في رد لبعض الملحدين الذين يلقون دائما وأبدا باللوم على القدر، ويتهمون الرب جل وعلا بالظلم، عندما يرون مثلا بعض نماذج المرض يقول لك: كيف يكون إله ويعذب الأطفال بالمرض. سبحان الله، كيف يكون إله وبعدين شايفين مظاهر البؤس في الحياة من فقر وضيق وقرب، كيف يكون إله ويبدأ يعدد لك بقى هذا المسكين غاب عقله وفسد فكره، لذا وقع في هذا الضلال المبين ونسي أن الله تعالى أحكم الحاكمين، ونسي أن هذه الحياة الدنيا دار اختبار وابتلاء وامتحان ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وما يحدث في كون الله تعالى الذي يكون في ظاهره الشر عند الناظرين نجد في طياته الخير الوفير، الخير الايه الوفير، ولكننا دائما وابدا نحكم على الاشياء حكم القافل الذي لا يحيط بالحكمة كاملة. ويمكن ذكرت لكم واذكر هذا الحديث، قصة نبي من بني اسرائيل، وفي بعض الروايات انه موسى عليه السلام جلس يوما بالقرب من بئر ماء، فإذا برجل فارس يأتي إلى البئر وينزل فيشرب، بعد أن صعد من البئر سقطت نقوده في البئر. طبعا قديما كانت الأموال توضع في سرة كده، سرة من الدنانير من الدراهم، مش الآن عندكم ما شاء الله الورق ده. طبعا ده لو وقع واحد يقول لك الله وقع المال في الميه، طب ما غرقش ولا ما بصش، يقول لك لا ما كانش زمان عندهم الورق ده يا شيخ احمد، كان عندهم الدينار والدرهم. لان احيانا البعض بيقع كده يقول لك ازاي، فانا عايز اقطع عليك التفكير، يقول لك كانت دنانير او دراهم، اما من ذهب واما من فضه، ما كانوش يعرفوا الاوراق بتاعتنا دي، ولذلك هم لو راوا الاوراق دي ينكرون قلوبهم. ايه الاموال دي؟ هم كانوا اموالهم اموال دينار من الذهب، تخيل بقى شايل ذهب معاه. فالمهم سقطت نقوده في البئر. ماشي يا شيخ شفيق عشان ما تفكرش كتير. طيب ثم انصرف، ما خدش باله ان الفلوس وقعت منه. طبعا نبي الله موسى بيتابع اللي بيحدث ده. بعد قليل جاء رجل راعي معاه الغنم ونزل على البئر فشرب وسقى غنمه، فوجد النقود، وجد صورة الماء، رزق ساقه الله إليه في بئر ماءه، راح واخد النقود وراح ماشي حمد الله على النعمة ومشي. طبعا سيدنا موسى بيتابع من بعيد. بعد قليل جاء شيخ كبير فشرب من البئر ثم جلس على كفها ليلتقط أنفاسه، راجل كبير مسن نزل شرب طالع عمال ينهج مش قادر يمشي، فراح قال استريح بقى هنا شوية على الايه السور بتاع البئر ده، فراح جلس على كفه. بعد قليل الفارس كان بحث على النقود لم يجدها، قعد يفكر فين النقود، ربما سقطت مني في البئر، عاد مسرعا الى البئر، وجد هذا الرجل الكبير على كفه، بدأ يبحث عن النقود لم يجدها، قال اخذت نقودي؟ قال لم اخذ نقودك. قال بل اخذت. دار النقاش بينهم، الصوت ارتفع، الفارس عم يطلع السيف وراح قتل هذا الرجل الكبير. أوه سيدنا موسى تعجب وناجى ربه، يا رب جلل لي عن الحكمة، الرجل الكبير لم يأخذ المال بل أخذ المال الراعي، والفارس قتل الشيخ الكبير. فكلم الله كليمه وقال يا موسى هذا الفارس أبوه سلب مال والد الراعي فرددنا المال إلى وارثه. يعني في القديم الراعي ده كان له أب، أبو الفارس ده عمل منه إيه؟ خد ماله، سطع المال أو ظلمه أخذ ماله، فردنا المال لمين؟ للوارث، الراعي ده الوارث ده أبيه، فهنرد المال إلى وارثه. وهذا الشيخ الكبير قتل والد هذا الفارس فاقتصصنا منه. يعني قديما الرجل المسن ده قتل مين؟ والد الفارس ده، فاقتصصنا منه. فقال موسى يا رب ما أحلمك وما أحكمك. إذن كل ما يحدث في كون الله لحكمة قد تغيب عنا أو يغيب عنا بعضها، ولكن لا يجب على المؤمن أن يعلم أن الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الحكيم، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه بحكمة متناهية ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هتقول لي بقى مرض، نعم المرض كله حكم. واحد، مغفرة للذنب. اثنين، رفع للدرجات، مش دي كلها حكم؟ ثلاثة، في سعة للتوسعة حتى يجتهد الأطباء في كشف الدواء وإلا تتعطل الحياة. يعني الدكتور محمد الطبيب ده كان يشتغل ازاي لو مفيش مرض؟ هينفع يشتغل طبيب ده؟ هيطبب مين؟ فتتعطل الحكمة من هذه المهنة ولا ايه؟ فلازم ده يخترع ولازم يجتهد ولازم يتحرك، عشان لأن النبي قال إن الله تعالى ما خلق داء إلا خلق له ايه؟ دواء، علمه من علمه وجهله من جهله في بعض الروايات، وفي رواية إلا الموت. إذا خلي بالك بقى ما تيجي تقول لي في أمراض لم يكتشف لها دواء، يبقى العلة فين؟ في أفهام الناس، في عقول الناس تعبانين، ما فيش لسه الطبيب الحاذق اللي ممكن يخترع هذا الدواء، لكن له دواء لكن أنت ما وصلتلوش. وذلك كان يحكوا لنا قديما، كان والدي دايما يحكي لي كده قصص من قديم الزمان، فيقول لي كان في حكيم اسمه لقمان، طبيب يعني، الطبيب لقمان، تعرفش محمد؟ أكيد أنت مش تدرس طب لازم تعرف الطبيب لقمان. فيقول له كان في طبيب اسمه الطبيب لقمان، وكان له تلميذ، والله نسيت اسمه. المهم تلميذ ده كان نابغة في الطب، فلما ذاع صيت تلميذه زي الشيخ عربي كده ما عايز يشتغل في الرقية. ماشي الشيخ عربي. المهم ذاع صيت التلميذ واشتهر بين الناس وكان قديرا في الطب، ففي يوم جالس مع معلمه لقمان فقال له اسمع بقى يا ابني، انا وانت الان وصلنا لمنزلة الطب عالية جدا جدا، فايه رأيك بقى هاجري بيني وبينك اختبار وامتحان؟ قال له اتفضل. قال له انا هعدلك سم قاتل وتشربه وتبحث لنفسك عن دواء لهذا السم، فان نجوت انت تعدلي سم قاتل وابحث لنفسي عن ايه؟ عن دواء. قال له ماشي وابدا انت يا ابني. قال له خلاص. راح هذا التلميذ بدا يعدله سم قاتل، وبالفعل ركب له سم كده قاتل. لقمان شربه بدا يتالم، بدا يخش المعمل بتاعه يبحث عن عقاقيره وعن الاعشاب، وتك تك بدا يركب تركيبات، شرب الحمد لله ربنا عافاه. الدور عليك انت بقى، انا اللي هعمل لك ايه؟ السم. بدا لقمان يحط سم يعني. صاحبنا شرب وبدا يتالم ومش عارف لنفسه دواء، يمين شمال مش عارف يركب حاجه لهذا، ياخد عفيش فايده. الام ابنها بيموت قدام منها، فجريت على لقمان الحق ولدي ده كذا كذا مش عارف مخرج لهذا المرض. فلقمان قال لها ما ألفت له دواء. المرأة بسيطة جدا من العوام، فقرته بيقول لها ما ألفت له دواء. عارفين اللفت نبات كده بيتعمل مخلل. المرأة راح تعمل ايه؟ جريت بسرعة جابت كام كوز من اللفت كده، وتكة تكة تقطع وتعمل وتحطهم في الماء وتغلي الماء ومش عارف ايه، وراحت سقت ابنها من ايه؟ ماء اللفت ده. مرة اثنين ثلاثة الحمد لله بريئة بأمر الله. فراحت بتقول له الحمد لله يعني جزاك الله خير على الدواء اللي انت وصفته، ابني بريء. وجيت تلميذ يشكر شيء استاذه، قال يا ابني والله ما اخبرتها بدواء، بل قلت لها ما ألفت له دواء، يعني انا مش عارف له دواء، يعني انا اللي حطيت الصرف مش عارف له دواء. ففعلا بدأوا يحللوا مية اللفت اللي هو دواء من السموم. عشان كده كان معتاد قديما، كان والدي دايما ليه القصه كان يحكيها لي ليه؟ كان دايما على الصباح كده يقول لي خد اشرب كوبايه ميه لفت، كان الحاجه تعمل اللفت مخلل في البرطمانات، والصبح يسقينا كل واحد كوبايه، يقول لك ده علاج من السموم وبعض الايه؟ الافات اللي بتصيب المعده. وده حق، لما تبحث انت كده في الطب تجد فعلا ماء اللفت له فوائد عجيبه جدا جدا. شوف كده مثلا الطب النبوي، شوف كتاب ابن القيم في الطب النبوي، شوف قال ايه عن ميه اللفت. تمام يا شيخ زلول؟ يروح يشرب مية لفت بقى. فسبحان الله احيانا شوف الحكمة، الرجل ما قصد ان يقول في انها مية دواء، اللفت دواء، دواء بيقول لها باللغة يعني ما ألفت له دواء، يعني أنا ما عرفت له دواء. المرأة عشان بسيطة خدت دنية كده راحت عملت له الليفت، الواد ده في أمر الله تعالى. المهم عايز أقول لك حاجة، إن كل ما يحدث في كون الله لحكمة. يبقى الطبيب ده يشتغل إزاي ويخش المعمل إزاي ويقول لنا عقاقير ويقعد يفكر لي إزاي، لازم تجيله معضلات في الطب صح عشان يبدأ يفكر ويشتغل، وفي معامل وحاجات لتقنية علمية عشان نبحث وأبحاث. أهو ما شاء الله الله فند عيد الاستكان سنة في حتة بتاع دي كده جوه الكمبيوتر بيعمل أبحاث بتاع دي كده مش عارف بيشتغل فيه ما تعرفش، ودي كنت عارفينها الشيخ فداء بيقول لي تخصصي في حتة قد كده جوه الكمبيوتر، ادي بيقوم عليها ابحاث وتقنيه وتكنولوجيا صح، ويعمل فيها برامج وشغلانه اهو، يقعد يخش لك كل ساعات بيشتغل 12 ساعه في البتاع مش عارف بيشتغل بيعمل ايه. اذا كان هي قد كده مش محتاجه 12 ساعه ولا حاجه صح، لكن لا لازم عشان يكون في اختراعات بعد كده يجي بعد منه وفي تلاميذ تحت، وده على فكره ده ممكن تحت منه تلاميذ. تخيل بقى معطلين نفسهم واموال ودكاتره ودماغهم عشان بتاع قد كده. اه حلو ماشي كده. طب ليه ما نقولش بقى ده جهل تقلب ايه اللي انت شغال نفسك ما يرمي الكمبيوتر كله، ما قالوش كده ليه المجانين دول؟ لا، لانه علم وتقنيه. كذلك الطب في امراض عشان الناس تشتغل وتكتشف العلل، يبقى لو جه مرض لم يكتشف له دواء يبقى العله فين؟ هل الخطا في الشرع الذي قال لكل داء دواء ولا فينا احنا؟ فينا احنا، احنا ما اكتشفناش المرض يبقى العله فينا احنا، يبقى لازم نكتشف الدواء لهذا ايه المرض. يقول لك مرض الايد ملوش علاج، لا ليه علاج ولكن محتاج لجهد وبحث، لان النبي قال ما خلق الله داء الا خلق له دواء، يبقى العله فينا احنا بقى. وديك شفت مثلا يمكن قديما كانوا يعني مهنه الطب في العالم الان قائمه على جهود السابقين من علماء المسلمين. كتاب القانون في الطب مين مؤلفه؟ من يعرف؟ ابن سينا. كتاب اللي بيدرس في جامعات العالم دلوقتي كله في الطب اللي مالفه ابن سينا من علماء المسلمين. ما بنتكلم على عقيداتي اذا كان كذا او كان، احنا بنتكلم على نسبته خلاص. ايه كمان؟ شوف مثلا إيه ابو بكر الرازي في الطب، علماء كبار علماء المسلمين كبار في الطب. ابو بكر الرازي مين كمان في عندنا في الكيمياء والكلام ده كله؟ ابن الهيثم وغيره وغيره، والعدسات وشغلانه ده كله قائم على علماء المسلمين القدامى. وقرطبه خير شاهد، جامعه قرطبه في ظل دوله الاندلس علمت العالم يعني علم. الشاهد يا جماعه ان كل شيء في الكون لحكمه، فلازم الاطباء يشتغل. طب ايه كمان؟ لو ما فيش مرض هيبقى فيه صيدليات وفي شركات ادويه؟ ابدا. هنجع ادويه ليه؟ يبقى كل ده الحياه كلها تتعطل. لا شركات ادويه ولا ابوتيكا. شنو ابوتيكا؟ صيدليه. عايزينها ليه بقى ما دام ما فيش مرض؟ ولا مستشفيات. شوف المستشفى الواحده فيها كم طبيب وكم ممرضه وكم ممرض وكم فاعي وكم خادم وكم وكم، ده كله شغال ايه؟ طب ما فيش مريض. ها ده ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبقى عشان الحياه تستمر لازم ده كله يكون حكم. فهمنا حاجة؟ ولو قعدت تبحث بقى لو انت صاحب فكر ثاقب هتبدأ تطلع حكم قد كده. الطفل يمرض ابتلاء لوالديه، رفع لدرجة والديه، ابوه صالح امه سيل عايزين نكرمه وعايزين ها. الطفل لا يتألم ولكن يتألم الام والاب عشان تسهري وعشان تعرفي، عشان تعرفي قيمة الابن وتعرف قيمة الابن الاب. ما هو كان قبل كده مش عارف، ممكن كان عق الام وابيه، يجي له طفل امرض اسهر معاه الليالي اتعب عشان تعرف قيمة الام والاب، فتروح تبر امك وتبر اباك. يا ما كنت عاصي وكنت مخالف، دلوقتي هدي بقيت اب. شوف ابنك هيعمل فيك ايه؟ يسهرك طول الليل عمال يبكي ويتألم وانت مش قادر تنام وعمال تبكي جنبه. اب، ابوك برضو كان كده معاك، ها امك كانت كده معاك، فلازم تحفظ منزلة امك وابيك، فترجع تقبل ايد ابيك ايد امك وتخلي بالك قوي. حكم يا جماعة والله، لا يحدث في كون الله إلا أمر أراده الله بحكمة متناهية. وقف على ذلك بقى كل شيء. ماشي كده؟ فهمت حاجة يا شيخ شفيق؟ ها؟ سبحان الخالق العظيم. يقول لك الله يعني إزاي يكون إله؟ إزاي يكون إله؟ أنت لما عطلت عقلك وفسدت فطرتك لازم تقول الكلام ده كله، خرجت عن دائرة العبدية لله رب العالمين، فبقيتش عبد لله، جعلت نفسك ندا لله، بتحاسب الله. شوف سيدنا عيسى عليه السلام عندما جاءه الشيطان فقال: يا عيسى تؤمن بالقضاء والقدر؟ قال: أؤمن بالقضاء والقدر. قال: إذن ألق بنفسك من فوق هذا الجبل، فإن مت فهذا قضاء الله فيك. قال: يا لعين، للرب أن يختبر العبد وليس للعبد أن يختبر الرب، ده أنا عبد هو رب، زي أختبر؟ فهم؟ فدي مداخل إبليسية، يقعد يشككك في كل شيء، المسلمات يهدها لك. طيب الشك بيجي منين؟ من قلة علمك وقلة فهمك وبعدك عن الحق. فكلما ابتعدت عن مصدر الضوء كلما عشت في الظلام. تبعد عن الوحيين هتتعب، تبعد عن العلماء هتتعب، تبعد عن مجال الصالحين هتتعب، تجد فكرك يشت. ودي كلها أسئلة إبليسية، ماشي كده؟ زي ما قلت لك وضربت لك الأمثلة قديما وحديثا، لو قلت لحضرتك كده، والمثال ده بكرره كتير معاك، بقول لك لو راجل فلاح مزارع عنده قطعتين من الأرض، قطعة أرض خصبة جميلة، هنشوف القرآن يضرب عليها أمثلة الآن في الآيات، قطعة أرض خصبة جميلة تنبت النبات وتثمر الثمار، وقطعة أرض بور صلدة صخرية لا تخرج النبات. واضح؟ الفلاح ده عنده جوال من الدقيق أو جوال من البذور الجيدة، هل نقول له من العدل إن أنت تقسم الجوال نصين، تحط نص البذور في الأرض الخصبة والنص الثاني في الأرض الفاسدة؟ هي عربي يبقى ده عدل؟ مش هو قطعتين الأرض بتوعي عربي ودي قد دي؟ ما يحط هنا النص وهنا النص، نسميه إيه الراجل ده لو عمل كده؟ مجنون والله العظيم مجنون، تضيع نص البذور في أرض ما بتطلعش نبات. نقول لك لا، ده الفطرة السليمة تقول لك حطهم فين؟ حط الجوال كله في الأرض الحلوة دي عشان تطرح وتثمر الخير كله. ولله المثل الأعلى، المؤمن ده الأرض الخصبة والكافر الأرض البور. فهمنا حاجة؟ نيجي ندخل الكافر الجنة ونديله عطاء الدنيا والآخرة؟ ينفع؟ ما ينفعش، لا يتفق هذا مع الحكمة. يبقى الحكمة تقول إن الخير كله لمين؟ الأرض الصالحة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. هذا الرجل عبد الله تعالى وأطاعه، فيستحق كل خير من الله عز وجل، استحقاق من وفضل من الله تعالى عليه وإحسان. وهذا رفض منهج الله وعصى الله وحارب الله وابتعد عن منهج الله، كيف يؤتى الخير؟ لا يمكن أبدا. لو أعطي الخير على ما فيه من حرب لله وللقيم والأخلاق يبقى ده مش عدل، لما يتساوى الطائع مع العاصي يبقى ده مش عدل. بالضبط يا سيدي، حتى أنتوا بتطبقوهم في حالاتكم الدنيوية في الدراسة والكلام ده كله، كلكم الطلاب صح؟ تدرسوا صحيح؟ الغالب يعني علاء بيقول لي لا عشان هو خلص يعني، ده بيعزل انه خلص يعني. الدراسة عبارة عن كم سمستر، بتذاكر حضرتك ليل ونهار، ولهو حتى معظمكم لسه صغار ولابسين نظارات زي صحيح؟ حتى في فيه لابس نظارة من غير مذاكرة، ما ده مذاكرة يعمل ايه؟ ماشي كده؟ وتقعد ليل ونهار عمال اقول لك فاندي ده بنشوفه كل اسبوع مرة مثلا، ونقعد نسأل الدكتور فداء والدكتور احمد برضه نفس الحكاية، مشغول قاعد في المكتب شغال في الجامعة، ولا فاندي نشوفه ممكن كل شهر مرة ولا حاجة صح؟ عنده دراسة، عنده امتحانات، عنده كذا، معذور عنده شغل، وهو الدكتور احمد راخر قاعد معانا الله يبارك له وسند على العمود، يجي لنا كل سنة مرة، مشغول الراجل عنده شغل ومش فاضي، طالب بيجتهد بيذاكر صح؟ طيب ونيجي آخر السنة بقى، خلي بالك كده في القسم بتاعهم ده في ولد مكبر دماغ، ولا بيذاكر ولا بيروح محاضرات ولا مدرس، طول النهار قاعد في الديسكو يجري مع مش مع البنات. ونيجي آخر السنة في امتحان، بالله عليك لو اتنين خدوا زي اللي بيذاكر ده خد زي التاني اللي فاشل ده، هل ده بقى عدل؟ ده عدل ان ده ينجح وده ينجح؟ ينجح ازاي؟ ده ما ذاكرش، ده كان قاعد في الديسكو. لو الأمر كذلك تتعطل الحكمة، يكسر الفساد في الأرض، يبقى هنذاكر ليه؟ هنبتكر ليه؟ صح كده؟ خلاص كده، أدام كله كده كله بينجح،
طب أنا أتعب نفسي ليه صحيح؟ وأقعد أسهر ليه؟ ما أنا أكبر دماغي يا عم، أنا مذاكرة بالقرف، ما أنا كده كده آخر السنة أخش امتحان وهنجح صح؟ ويدوني الامتحان. ينفع ده يا شفيق؟ ما ينفعش، تتعطل الحكمة. إذا كنا احنا ما بنطبقش ده في حياتنا، عايزينه سبحان الله كيف يليق بالخالق جل وعلا وله المثل الأعلى. برضو قلت لك حضرتك مين اللي شغال بقى في شركات هنا؟ مين اللي شغال في شركة؟ حنور الشيخ جلول عنده شركة، الراجل الله يبارك فيه، الراجل الصالح ده، أخوه الأخير ده، الراجل لسه جاي من الجزائر ده عشان يصحى بقى وما ينامش، عنده شركة وده حق يعني، بس هي الشركة مش بتاعته قوي يعني، بتاعت واحد قد كده غير منه الشيخ عبد العزيز صراحة فيه. المهم هما الاثنين شركاء عندهم شركة صحيح؟ بيشتغل معهم شغيلة. كم واحد معاكم جلول بيشتغل معاكم تقريبا؟ كم؟ ثلاثة؟ ثلاثة. هنا نختار أسماء من اللي عادين دول، حسام ورياض وشفيق شغالين مع جلول، خلاص كده؟ بيديهم الساعة بعشرة يورو، حسام بيشتغل الساعة بعشرة ويشتغل كل يوم خمس ساعات بخمسين يورو، ده خمسين وده خمسين، كلام جميل. بنيجي آخر الشهر هما بيشتغلوا الشهر كله، خمسين في ثلاثين بكام؟ 1500 يورو، بيقول واحد 1500 ايه يورو. جلول بيجي اخر الشهر، لا الحمد لله الخير كبير والحمد لله في ربح وكويس ومرتاح ومبسوط، فقال لك هنطلع كده ايه مكافأة لكل عامل عندنا 50 يورو اخر الشهر على الراتب بتاعه صح. الراجل عنده ساعة، قال اكرمه عشان برضو ايه يراعونا ويتقنوا العمل شوية. انا بشتغلش معهم ولا لي علاقة بيهم، اروح اقول له هات 50 يورو بتاعتي ينفع؟ هيقول لي ايه؟ هو انت شغال عندي؟ ده انا عامل المكافأة لمين؟ لمين؟ للي بيشتغلوا عندي، للموظفين اللي عندي. تعال اشتغل عندي وانا اديك صح؟ خلاص تعال يا شيخ سيد اشتغل معنا الشهر الجاي، ويمكن يا اخي الشهر الجاي يمكن الربح نزودك تديك 100 يورو كمان مكافأة، بس تشتغل معانا خلاص؟ لو انا اشتغل استحق. طب ما اشتغلتش معاه استحق؟ لا استحق، ده بيدي للعمال اللي عنده الموظفين، ولله المثل الأعلى. صفة العبدية توفرت فيك انت صح، بقيت عبد لله، بتطيعه بتسمع له بتنفذ شرعه بتأدي الطاعات بتذكر الله عز وجل بتعمل الخير تبعد عن الشر صحيح كده. واحد تاني خرج عن صفة العبدية، بيحارب الله بيحارب القيم بيحارب الرسل، ألحد بالله، كافر، مشرك إلى آخره، ماشي كده؟ إما يجي الله يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، ولا يمكنن لهم دين الذي ارتضى له، ولا يبدل أنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بشيء، ويقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هنعيشك حياة طيبة في الدنيا وندخلك الجنة في الآخرة خلاص. يبقى مين اللي له حق في الحياة الطيبة والجنة ده؟ مين؟ اللي اشتغل، اللي حقق صفة العبدية صح يا ابني. أنا كنت عبدي لك يا رب، أطعتك واتبعت منهجك واتبعت رسلك ونفذت ما أمرتني به واجتنبت ما نهيتني عنه، إذن أستحق من باب الفضل والإحسان منك أن تحقق الحياة الطيبة والجنة في الآخرة. يجي الكافر يقول لك اشمعنا؟ يقول لك ده ظلم. ظلم ليه؟ احنا قلنا لك هو ده عبد واشتغل، انت ما اشتغلتش، ونزلنا الشرع والقرآن والسنن وقلنا لك كذا وكذا وآدي صح، وأعلمناك وأقمنا عليك الحجج، فلا تلومن إلا نفسك. فهمت يا ابني؟ فهمت اللي قاعد انت مستمع على الجدار؟ يبقى ما تجيش تقول لي الله ايه الحكاية؟ ليه؟ بسطك من غير ليه؟ انت خرجت عن صفة العبدية وانا دخلت في صفة العبدية بس، فانا استحق ما لا تستحق انت. لماذا؟ انت وانا في الكون مع بعض، انا عبدت واطعت واتبعت وانت خلفت وحرفت. يعني بالله عليكم تاني هم حضرتكم قاعدين فين دلوقتي؟ في مسجد تسمعوا ايه؟ قال الله قال رسوله صح؟ في ناس الان زيكم برضو كده من المسلمين برضو كده قاعدين في الديسكو بيشطحوا بيشربوا خمر وليلة عادي ليلة حمراء، هل يستويان؟ ها؟ هل الله يساوي بين هؤلاء وهؤلاء؟ ينفع يا اسمك النهاردة يا عبد السلام؟ ينفع؟ لو ينفع كنا كنا رحنا الديسكو بقى، هنقعد ليه الأذنون عيدني كده هو ما دام كله زي بعضه صح؟ وكلهم شباب ما شاء الله عاملين زي الواد، شوف عنده كم سنة أسامة ده؟ 18 سنة لسه ما ابتدش، واحد ما شاء الله يسمع العلم وقاعد في المسجد صح؟ ده غيره ده عمال يتنطط بره في كل مكان. لو العملية هيصة كنا ليه نقعد هنا؟ ما دام كله زي بعضه يا ابني. يقول لك لا عيش بقى يا عم الحاج يشرب وروقها، هتضيع على نفسك ليه؟ انطلق. لكن سبحان الله عز وجل العدل. فهمت يا عربي القضية جاية منين؟ فالفطرة ترفض القبائح، الفطرة السليمة وتأباها، والله تعالى عدل سبحانه جل وعلا. فمش ممكن أبدا نساوي بين الطائع والعاصي، بين المشرك والمؤمن، أبدا مش ممكن. قال وكذلك قوله أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. شوف سؤال الإنكار، سورة صاد الآية 28، الله، وهذا استفهام إنكار، فدل على أن هذا قبيح في نفسه، منكر تنكره العقول والفطر. أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا. فأنكره سبحانه إنكار منبه للعقل والفطر على قبحه، وأنه لا يليق بالله نسبته إليه سبحانه جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته بالبراهين الدالة على قبحه في صريح العقول والفطر، وأنه أقبح وأظلم الظلم، وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه، وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أفئدة، بل نفع عنهم السمع والبصر، والمراد سمع القلب وسمع البصر، فأخبر أنهم صم بكم عمي، وذلك وصف قلوبهم أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق، وشبههم بالأنعام التي لا عقول لها تميز بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل، ولذلك اعترفوا في النار الكفار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل، وأنهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم. قال تعالى عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الملك أي عشر، يعني أبو جهل في الآخر أقول الكلام ده، أبو لهب عينك اليوم سمع ولا لا في الدنيا، وكان ليهم بصر ولا شافوا النبي وسمعوا النبي ولا لا؟ اما نحكي لما دخل النبي لك وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد. يا جماعه ما انتوا كنتوا بتسمعوا بس سماع صد مش سماع استجابه، آلاتهم كانت معطله عن الاستجابه، فالقلب ما استمع، القلب ما ابصر، ولذلك قال تعالى انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. الإنسان قد يكون عام نظره 6/6 لكن أعمى. أعمى إزاي؟ أعمى القلب، لا يعرف ما يصلحه ولا يعرف ما يضره، فده أعمى إيه؟ أعمى القلب، أو الشيف بتاع جلول جهو اللي كنا بنتكلم عنه من شوية، ده هو ده الشيف، ده صاحب الشركة بتاعت الشيخ جلول، عشان يعرف برضه جلول يعرفه الشيف ده. ماشي كده، ودول الشغيلة الجماعة اللي قاعدين دول. فنعوذ بالله تعالى من عمل قلب، قد يكون عمل بصر نعمة، إنما عمل قلب نقمة، نسأل الله السلامة. عمل البصر قد يكون نعمة، شوف الدنيا كلها فتنة مشوهات ازاي، فأحيانا بيكون البصر نفسه فقد نعمة. يعني ذكرت لكم أحد مشايخنا ربنا يبارك فيه فوق، يعني بيقول عليه بصير، يعني فاقد البصر، بصير من باب التيمن يعني. فيجلس كده في الدرس الله يبارك يقول الحمد لله الذي أكرمني بنعمة العمى حتى لا أرى الاسترتش. عارفين الاسترتش؟ المرأة كده اللي بتلبس البناطيل الرش دي، بنطلون جلد كده لكنها مش لابسة حاجة وماشية في الشارع، عارفينه ده؟ بتسموه هنا ايه؟ في ألمانيا اسمه ايه؟ لا ما انتوا عارفين انا عارف ده. لا عارفين الله بيقول اسمه ايه؟ استريتش برضو؟ والله في ألمانيا كمان اسمه كده؟ طب الحمد لله. انت عارف يا أسامة؟ اسمه ايه؟ اينهوزن؟ اينهوزن؟ اه يا سلام. اينهوزن يا ايه؟ اسمه يا احمد؟ في زون ده عندكم في فلسطين ده. فشوف الشيخ يلفت النظر ان حين العمى يكون نعمة، انك ما تشوفش الشهوات دي كلها. شوف الشباب يشوف بره كده دماغه تتخبط في الحيطان، لما يرى مر في المجتمعات الغريبة دي صح؟ كثير من قبل ما يقول لك يا شيخ والله الامر صعب الفتن، طب اتزوج يا ابن الله يرضى عليك، خد بالاسباب، ما تقعدليش كده، ما انت طول ما انت قاعد كده هتتعب. انام في الغرب وشايف الفتن كتيره والشهوات، عجل بالزواج، ما تجلس بلا زوجه ما دام انت ضعيف، او تصوم. صوم صيام حلو. نسأل الله السلام، اللهم زوج شباب المسلمين وبنات المسلمين، اللهم أمين. فالمجتمعات فعلا يا جماعة أحيانا بيكون العمى نعمة، ما تشوفش البلاوي السودة دي، صحيح؟ طيب. فأصعب شيء عمل قلب، لأن عمل قلب يبعدك عن الله، نسأل الله السلام. وكم يقول الله تعالى في كتابه أفلا تعقلون ولعلكم تعقلون، شو بيخاطب العقل اهو، فينبههم على ما في عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيح، من الحسن والقبيح، ويحتج عليهم بها بحجه، يقيم عليك حجه، الفطره السليمه تعلم ان المعصيه قبيحه وان الطاعه حسنه. تعال شوف يا اخي العجيب، ان النار بتشتريها بالفلوس والجنه ما تدفعش فيها فلوس، والله العظيم يا جماعة النار بتدفع فيها فلوس. اللي بيروح الديسك بيدفع ولا لا؟ بيدفع كم يورو دخول؟ لا 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 زمان يعني كم بيدفعوا كم؟ تقريبا يعني 10 يورو 8 يورو 10، سمعت كان في 8 زودوها؟ ده ال 10 ده اليومين دول بقى ايش عرفك؟ انا عارف ان من كم سنة كانوا 8 يورو. المهم بيدفع تيكت صحيح؟ ويدخل جوه، هيشرب الخمره ببلاش ولا هيدفع؟ بيدفع ولا ببلاش؟ بيدفع. كويس قوي. اذا حب يرتكب الفحش هيرتكب ببلاش ولا بيدفع؟ بلاش. ايه مين قال لك ببلاش؟ ده دي المرميه دي، انما في بيوت هنا بتروح تدفع صح؟ صح ولا غلط؟ انا سمعت. قول يا فداء، قول لهم عاملين نفسهم اولياء، قول انت يا فداء، لك انت راجل صريح. 50 يورو؟ نار هي بفلوس، خلي بالك والله بفلوس النار. اللي عايز يروح السينما بيدفع ولا لا؟ اللي عايز يروح المسرح بيدفع ولا لا؟ كويس. اللي عايز يروح حمام سباحه بسين مش عارف ايه بيدفع ولا لا؟ بيدفع. طب كويس قوي، النار بتدفع له. طب الجنه بقى، تعال تيجي المسجد بتدفع؟ أبدا والله، إلا ده أنت تصدقت لله عز وجل وتتصدق وليك أجر. التانية بتدفع وعليك وزر وبلاوي سودة، إنما أنت لما بتيجي حتى بتتصدق منك الحسنة بعشر أمثلة لسبعمائة ضعف، بتخش تتوضى تستعمل المية تنضف، تخش الحمام براحتك وتيجي تصلي وتتركع يا وتناجي ربك، بتروح تزور مريض وليك أجر كبير، تمشي في جنازة لك أجر كبير، سبحان الله العظيم. فشوف النار بفلوس والجنة أعمال يسيرة جدا وبسيطة جدا. إنك تقعد تقرأ القرآن بتدفع فلوس، تدفع فلوس عندك من أقعد أقرأ القرآن، تتوضى في البيت وأقعد أقرأ القرآن، قم صلي لله كم ركعة، سبحان الله مجانا، وبتاخد أجور نازلة عليه، وملك بيحفظك وبيدعو لك بالرحمة والمغفرة. الله أدينا قاعدين في المسجد وفي الضوء وبنسمع قال الله قال رسول الله، والله يجيب بالسلامة الشيخ شامل بقى لو مريض ربنا يشفع فيه، كان دايما يعمل لكم الشاي ويظبط لكم الأمور ويمر عليكم بالشاي وتسمعوا الدرس. والله ده دلع، أول مرة في حياتنا نشوف طلبة علم قاعدين في مسجد يشربوا شاي بياكلوا كيكة في ألمانيا طبعا تاكلوا كوخن وتشربوا شاي ما شاء الله عليك، صح ولا غلط؟ سواء ده عشان الشامل ربنا يجيب بالسلامة بس مريض ولا لسه مريض شفاء الله وعافاه، كان يقعد يعمل لكم الشاي يجيب لكم معاه الكوخن والبسكويت والشوكولاتة. ما المفروض حد يحس برضه من القاعدين يقوم يعمل لاخوانه زي شامل، يعني واحد يغيب الثاني ويناموا، ما هو الشاي موجود واهو الواد عبد العزيز بيعمل اهو شكله. احنا مش عايزين ندلعكم برضه، تشربوا شاي ومية مية وظبط الامور ليش وببلاش قاعد مرتاح مبسوط. قال وكم في القرآن من مثل عقلي وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به وكبح ما نهى عنه، والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره كقوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم. اسمع بقى القرآن كده وخلي بالك وعيش الآيات، الكلام ده في سورة الروم آية 28 مثال عجيب جدا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الله، لو أنت عندك ملك يمين خادم لك، هل ترضى أن يكون الخادم شريك لك؟ الإجابة لا، مرضاش، ده خادمي كيف يكون ند ليا؟ وذلك يقول ابن القيم في تفسير هذه الآية يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له، ده يمكن سبب عدم اتباعهم للنبي، ازاي يسوي بينهم وبين الفقراء والعبيد من أسباب ايه؟ جحودهم، يعني هم عقلهم يرفض ده، ازاي واتبعك الارذلون، انت عايز تسوي بيننا وبين الجماعه التعبانين دول، يعني عايز تخلي ابو لهب وابو جاه زي بلال العبد الحبشي، لا يمكن ابدا انك تبقى معاك في مكان، ازاي فعقولهم وفطارهم ترفض ده، ترفض ان هم يسووا بين نفسهم كساده وبين المماليك عندهم العبيد، طب كيف ترضونها على الله رب العالمين سبحانه جل وعلا، أن تجعلوا المخلوق ندا للخالق وتعبدوه من دون الله؟ مش هم عملوا كده؟ سجدوا الحجر وسجدوا البشر، يعني الفطرة تقول لك ده قبيح ما ينفعش، صح يا ولدي؟ فبيخاطبهم بما في فطارهم تنبيها لعقولهم، انتبهوا كيف تجعلوا لله الأنداد وهم مخلوقون لله رب العالمين، والمخلوق لابد أن يكون عبدا لله، كيف يكون العبد ند لله؟ وصلت يا ولا؟ أمر قبيح، أمر قبيح، هم يرفضونه. يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له، فإذا كان أحدكم يستطيع أن يكون مملوكه شريكه ولا يرضى بذلك فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعباداتي؟ وهذا يبين أن كفح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر والسمع، نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من كفح ذلك. شوف التنبيه، شوف يا جماعة علاج الفطر إزاي في القرآن الكريم، يا جماعة القرآن ده كله كنوز محتاج لأصحاب التدبر والفهم، استخرج الكنوز الموجودة في القرآن، ومعروف أن الحائل بينك وبين التدبر المعاصي والذنوب والتقصير، لأن كل ما الإنسان يعصى الله وكل ما يقصر كل معصية حتى إن قلت ودقت وكانت صغيرة ينقد بها نقطة سوداء في القلب، لما تكسر المعاصي والذنوب يغلف القلب بالسواد، ساعتها مش ممكن تفهم القرآن، مستحيل تدبر القرآن. ليه؟ لأن القرآن محتاج قلب. في سورة قاف الله تعالى يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طب ما عنديش قلب مش ممكن أدبر القرآن، قلبي مغلف بالسواد من المعاصي مش ممكن أصل لفهم القرآن، أقرأ الحروف لكن هل أتدبر وأفهم؟ مستحيل. عشان كده كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إذا أغلقت عليه مسألة في القرآن كان يقول يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ثم يذهب إلى مكان خارب يقول فأمرغ وجهي في التراب بين يدي الله عز وجل وأستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح لي. إنه عارف إمتى بيغلق الفهم في القرآن؟ بسبب المعاصي، تقصير، مش ممكن تفهم كلام ربك عز وجل، فمحتاج قلوب بقى. عشان أتدبر القرآن محتاج قلب. وعشان كده بتلاحظ واحد يقرأ الآية ما يفهم منها شيء خالص، آخر يقرأها يطلع لك 1000 فائدة من الآية وكأنك لأول مرة بتسمعها. ليه؟ لأن ده عنده قلب، ما فيش بينه وبين تدبر القرآن حائل يمنعه، فربنا فتح عليه في الفهم، غيره مهما يقرأ ما يتدبر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم التدبر والفهم لكلامه، اللهم أمين. وكذلك قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. شو المثل العجيب جدا ده؟ تخيل عبد المجموعة من الشركاء وكلهم مقرفين متعبين، خلاص كده ده مش عارف يقول له ايه روح سخن لي مية، تاني يقول له ايه ادلو المية دي وروح، مجننين اطلع وهبط نبي ما بيرتاحش، واحد تاني عبد لملك واحد، مين فيهم اللي مرتاح؟ الثاني طبعا، عبد لملك واحد ونحن عبيد لملك واحد، من الملك؟ الله عز وجل، يأمرنا بكل خير وينهانا عن كل شر. يبقى الراحة لمين؟ للي له ملك واحد ولا له ملوك متشاكسون؟ بيعبد هوى، بيعبد حجر، بيعبد شجر، ناس بيعبدوا البقر، تخيل في الهند يقول لك بيعبدوا البقر، ويا سلام لما تعدي البقرة بقى الطريق كله يقف، الإله معدي، اوعى يوسع تلاقي العربي إيه؟ مين الإله معديش، تمشي براحتها بقى البقرة، بقرة امال ايه، تخيل بيعبدوا بقرة، مش خليات بقرة. يا سلام بقى لما تخش كده محل زي قلبي ونيتو دول وتكسره، الراجل فرحان على المحل، الإله بتاعه ده كسر له المحل. الله، ويحرموا ذبح الباقة، ممنوع تذبح بقى، تذبح الإله. عشان كده اقول لك معظم المشكلات اللي عندهم هناك ايه، ان بعض المسلمين مجاورين لهم بيذبحوا الباقة. يقول لك مشكلة اخ هندي والله كلمني قال لي مشكلة عندنا في عيد الأضحى انك تذبح بقر، يا دي النيلة، يبقى عايزين يموتوك وتقوم مجادر من أجل بقرة. يا الله، فين العقول دي بقى اللي بتعبد بقرة؟ فاهم؟ نسأل الله السلام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الآية سورة الزمر 29، ارجعوا للقرآن يا جماعة تدبروه. احتج سبحانه على كبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون سيئ الملكة أو الملكة وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له، فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ أبدا والله. فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإله الحق لا يستويان أبدا. ولذلك أتعس ناس في الكون الملحدين، والله يا جماعة أتعس ناس، فكره مشوش. زي واحد يقول لك احنا لازم نبدأ كده كل حاجة بالشك، ده المنهج العلمي، شك في كل حاجة، شك في كل حاجة، يا دي النيلة. بياخدوا منهجهم منين؟ من الملحدين. من ديكارت يقول لك أنا أشك إذن أنا موجود. نقول لا، أنت تشك إذن أنت إبرة، أنت دبوس مدام بتشك ما أنتش موجود ولا حاجة. فيقول لك شك في كل حاجة، شك بعد المنهج، بعد الكتب والرسل، تشك في مين يا مجنون؟ ألا شك، شك على روحك، أنت حر، هنعمل لك إيه بقى؟ عايز تشك شك على روحك. الذي تشك في كل حاجة يا ربي سلم. المناجع العيد ويدعوا أنها مناجع علمية، علمية علم إيه هنا يحطها بالليل؟ ويريته حاطب نهار كان يعرف الناس بين الحطب وبين غيرها، إنما ده حاطب ليل، حاطب إيه؟ وبيسمعوا لمن على شاكلتهم، شياطين الإنس. أيوة أفشاي وصأي سلام، شفت الوقت كامل؟ الله يبارك لك يا شيخ كامل، اديهم يا عم الحاج عرفهم إن هنا برضو في دلع. يا واد ابدأ بالحاج، يا واد الأول الحاج عندنا ولد العربي ضيف، الله يهديه، اتعلموا بقى يا ولد، والصغيرين دول بعدين. فعشان كده أقول لك أتعس أناس في الكون الملحدين مشتتين يا عيني، إنما أنت الحمد لله بالتوحيد عارف وجهتك، عارف المطلوب منك، عارف أنت عايز تروح فين، عارف. أنا عارف الحمد لله يا أخي، ربنا أعلمني كل شيء ونبي بيّن لي، أنا مستقر بهذه البال بتوحيدي لله عز وجل. إنما الثاني عيني مريض، وعشان كده معظم في الاخر يقول لك انتحر، يقتل نفسه، مسكين والله، مسكين قلبه كله ظلام، ناقم على الحياة، كل حاجة بيشك فيها. يا رب سلم، مشكلة والله. صح، شفت النعمة اللي انت فيها ايها الموحد لله؟ خلاص انا باخد عن الله عز وجل وعن رسوله، انتهت القضية، انتهت القضية. هو بقى عشان منهجه الشك عطلوا السنة، أو الله العظيم، وينكروا السنة. طيب يقول لك القرآن، ماشي يا سيد، يقول لك الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، صح؟ مش ده أيكم، مش ده قرآن؟ يقول له صدق الله، نعم. بس الله يا أخي لو أنت كنت تعبت نفسك شوية ورجعت الآية دي وشفت تفسير العلماء كنتش قلت الكلام ده، فيأخذ الآية دي وينكر بها السنة. يقول لك البخاري مسلم، لا كذب، القرآن، ماشي يا سيدي، باش هنمشي معاك واحدة واحدة. أينس نخدم أندر، مش تتكلم المنهج العلمي، مش ده منهج علمي، نكلمك بالمنهج العلمي. طب الآية دي انت قرأت تفسيرها اللي انت بتستشهد بيها دي على إنكار السنة؟ نقول لي يا أخي والله الآية دي مش ورد، يعني الراجح من أقوال المفسرين أن المقصود بالكتاب ها هنا اللوح المحفوظ. فهمت يا ولدي؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، ده فين؟ في اللوح المحفوظ في السنة. إن الله تعالى كتب عنده كتابا قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، كتب في مقادير العباد إلى يوم القيامة، أهو ده الكتاب. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى المقصود بإيه؟ اللوح المحفوظ. هنسلم إن هو القرآن، ماشي يا ابني. الله تعالى يقول النبي الأمين في القرآن أيضا وننزل عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، صح كده الآية بتقول كده ده؟ ونزلنا عليك إيه؟ الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إيه المقصود بالذكر هنا؟ القرآن أهو، يبقى نزلنا عليك الوحي هو عشان تبينه للناس، يبقى مين اللي هيبينه؟ النبي، صح يا ابني؟ معايا ولا لا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن يحط القواعد الكلية والأحكام الكلية، وتيجي السنة تبين وتشرح وتوضح. فهمت حاجة يا محمد؟ طيب هنقول لك برضو من القرآن، ألم تقرأوا في القرآن قول ربكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ مش ده قرآن ولا مش قرآن ده؟ ولا هم بياخدوا اللي هم عايزينه من القرآن؟ طب يا ابني، طب ألم تقرأوا في القرآن الكريم قول ربكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا ده مش قرآن؟ مش ده منهج علمي هو؟ انت معايا يا ابني ولا فاهم؟ عشان نقول للدجالين دول، للمفسدين دول، حطاب الليل دول، ولا في النمسا ولا اللي فين ولا اللي فين ولا حطاب الليل دول، اللي مرة تلاقيه مش عارف شوية يمدح الصحابة وشوية تانية يروح يذم الصحابة، انت مع مين؟ مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ده منهج الباطل، منهج النفاق. فأنت مش عارف لهم حل، شوية يمدح أم المؤمنين عائشة ويرد مش عارف على مين اللي عامل كتاب في من الروافد ضد عائشة، يقول لك عمو ده زبال ماشي، تاني العقارات تانية يعمل لك سلسلة في عائشة والانتقاص من عائشة. انت حيرتنا، لو ما حيرناش ولا حاجة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم دينه فيكشف أهل الضلال. فتلاقيهم مذبذبين مرة كده ومرة كده، وبعد كده ينقبوا يقول لك منهج علمي، وينقبوا عن الأموات. ولا منهج علمي، علمي إيه ده؟ عمال تخرج الناس من قبورهم وعامل سلسلة مش عارف في معاوية رضي الله عن معاوية، معاوية صحابي، من أنت أيها المسكين حتى تخوض في هؤلاء القمم الشماء رضي الله عنهم أجمعين؟ عملت تستخرج الأموات ليه؟ فين المنهج العلمي اللي عندك ده والنقد العلمي؟ مصيبة كبيرة جدا. ليه؟ مذبذبين. وآهل لو رجعوا إلى أهل العلم. ففيك ناس كتير يا جماعة كده عبدوا العقل، أو الله العظيم مفكر نفسه أذكى الناس، تجد مثلا في كلامه بيحط من قدر جميع علماء الأمة السابقين ويرفع من قدر نفسه، هو الوحيد اللي عنده المنهج العلمي المنهج النقدي. مش دي تزكية النفس؟ لما تحط من أقدار الآخرين وتثبت لمن يسمعك أن أنت أفضل الناس مثلا في النقد وفي المنهج العلمي وكذا وكذا وكذا، وسمعته كده بيضرب مثل عجيب جدا، يقول لك أنا أضرب لكم مثال، لما نجيب طفل صغير ماشي يا عم الله يبارك له، وفي قدرة على النار بيغلي بالماء، الطفل ما شافش النار، هو شاف المية بتغلي، فلما يحط ايديه في المية يتلسع، لكن هو مش مدرك ايه السبب اللي خلى المية ايه حارة، لانه ما شافش النار. فقال هو كده سنين طويلة جدا ما شافوش النار اللي تحت، جه هو بقى شاف النار اللي ايه اللي تحت، فعرف ان سبب غليان المية منين؟ من النار. يا ولد يا فقير، علماء الأمة كلهم ما شافوش، ما عرفوش السبب اللي خلى المية تغلي، وهو اللي عيبه لوحده. هنقول له نورت المحكمة. الله يبارك لك. مصيبة كبيرة جدا والله، الواحد بيشفق عليهم والله، نسأل الله أن يردهم للحق وأن يهديهم، لأنهم مساكين والله، والله مساكين. هو عبد العقل، دخل المكتبة يقرأ في المراجع كل شيء، كل ما يقرأه يقوله، ما يعرف يميز بين السقيم من الصحيح، الحق من الباطل. مصيبة كبيرة جدا جدا. زي صاحبنا برضو الأستاذ، لسه سمع له جزاكم الله خير، الأستاذ بتاعنا بتاع مصر ده عارفينه طبعا، ما هو نفس الشكل كل فترة كده يطلعوا يلمعوا لك واحد كده تلميع كبير جدا، الأستاذ عارفينه؟ يا دي الليلة امسك هذا شفيق دي الشرنك دول. راح يطعم في معاوية رضي الله عنه وأرضاه، يقول لك معاوية قبل ما يموت قال جاب ابن يزيد بدأ يوصيه وصية كبرى ويحذره من بعض الصحابة، ومنهم الزبير بن العوام، وقال خلاص عبد الله بن الزبير، قال له إلا ده إن ظهرت عليه قطعه إربا إربا، وصية معاوية. هذه الوصية باطلة موضوعة مكذوبة، من رواية هشام، واحد اسمه هشام ابن محمد الكلبي، وده قال عنه العلماء، اقرأ كده في الميزان واقرأ في عند الإمام الذهبي، قال عنه ثالث متروك، جاب عن أبي مخنف، وده راوي الروافد معروف يعني أبي مخنف، أي حاجة من عند أبي مخنف ده متروكة، ماشي كده فيها أربع عيلة، ويجي الأستاذ يقولها على ملأ من الناس في قناة اقرأ ولا غيرها ولا غيرها، وليس والتاريخ تاريخ تاريخ ينال على عينك، ما ترجع للعلماء ينال قبل ما تورط نفسك ينال انت. وسبحان الله، ويأبى الله إلا أن يحق الحق. فلو راح كلف نفسه بس وخد عند الإمام الطبري وشاف الأثر ده وقرأ العلماء قالوا فيه إيه، ما كانش قال. شوف ربنا بيعموم عن إيه، حتى إنه يقرأ العلماء قالوا فيه إيه. فبقت مصيبة خطيرة جدا، كل عايز يروح جاي على معاوية رضي الله عن معاوية. أنتوا معايا يا جماعة ولا لا؟ يقول لك منهج علمي. لا مش علمي، ده حلمي. علمي ايه يا عم الحاج؟ هو ده علم؟ ده علمي تجيب لي الباطل على الحق وتخلط لي بقرش على بقرشين، ولا انت عارف لا كوعك من بوعك زي ما الشيخ ابو اسحاق دايما يقولها، يجيب لك كثير ومش عارف عوير وثالث مش عارف، مش يقول كلمتين حلوين او الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه. هو ده بكثير وعوير، ده واحد مقصر واحد اعور وعمال يشتغلوا لنا في العلم، يقول لك نقد علمي. نقد علمي ايه يا جماعه؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالهذيان. دول بقى خلاص ردوا السنن، طعنوا في البخاري، طعنوا في الامام مسلم، طعنوا في السنن، يعني معناها ايه؟ طعنوا في النبي، وهذا مدين الله عز وجل. نسال الله تعالى ان يسلمنا واياكم من شرهم، وان يردهم للحق ان كان فيهم بذره خير، وان كانوا مخطئين جهلاء لا يعرفون يهديهم للحق. اللهم امين. فهمنا حاجه يا جماعه؟ والله تعيس جدا، حاطب الليل، مريض، مش عارف فيه، هو نفسه مش عارف. عارف انا ده حابب اتخيل كده، طب ده لما بيقعد مع نفسه ده مره يقول صح ومره يقول خطا، عمال يخبط في نفسه كده، ما بيقعدش يفكر مع نفسه انت رايح فين وايه اللي انت بتعمله ده. اقعد فكر مع النفس شويه، الله يرضى عليك، هتضيع نفسك وتضيع من يسمعك. فالحق واضح ابلج والباطل لجلج. اللهم لك الحمد على نعمة التوحيد وعلى نعمة السنة. اللهم لك الحمد. والله يا جماعة نعمة عظيمة جدا أن يوفقك الله تعالى الكتاب والسنة وتكون من أهل السنة ومن أهل الحق. قال وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. سورة البقرة آية 264. شوف المثل العجيب جدا جدا للمرائي اللي بينفق رياء وسمعة لا ينفق من أجل الله، شبهه بإعارة الحجر الأملس الصلد الذي لا ينبت نباتا ولا يخرج خيرا. أو صاحبنا ده حجره النفق اللي جاري عمز الغبار التراب اللي فوق منه أصابه إيه؟ وابل فطل. وابل ضعيف جدا، مطر ضعيف جدا مش كثير، المطر عمل أزال الغبار ده بقى حجر إيه؟ صلب أملس لا ينبت خيرا ولا يثمر ثمرا. أو ده المرائي. بخلاف بقى نشوف اللي بيمسك من أجل الله شبهه بالربوة، مكان مرتفع خصب الشمس حوالين منه والهواء الجميل والمطر ده ايه نازل بكثرة، فجد ضعفين هل يستويان؟ طبعا الإجابة لا أبدا. والله يا جماعة وذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ممثلا لكبح الرياء المبطل للعمل والمن والأذى المبطل للصدقة بالصفوان، الصفر الحجر هو الحجر الأملس عليه تراب غبار يعني قد لصق به فأصابه مطر شديد فأزال ما عليه من التراب فتركه صلدا أملس لا شيء عليه. وهذا المثل في غاية المطابقة لمن فهمه، فالصفوان هو الحجر كقلب المرائي، حجر أملس ليس فيه خير، والمان والمؤذي، والتراب الذي لصق به ما تعلق به من أثر عمله وصدقته، والوابل المطر الذي به حياة الأرض فإذا صادفها لينة قابلة نبت فيها الكلأ، وإذا صادف الصخور والحجارة الصم لم ينبت فيها شيئا، فجاء هذا الوابل إلى التراب الذي على الحجر فصادفه رقيقا فأزاله فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات، ما في خير. وهذا يدل على أن كبح المن والأذى والرياء مستقر في العقول، فلذلك نبه على شبهه ومثاله. وعكس ذلك قوله تعالى بقى شوف المثل الآخر بقى لمن أنفق في سبيل الله وهنخلصه باقي لنا 5 دقائق إن شاء الله. قال تعالى في سورة البقرة أيضا 265 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن كانت هذه الجنة التي بموضع عالي مرتفع حيث لا تحجب عنها الشمس والرياح وقد أصابها مطر شديد فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يخرج غيرها إن كانت مستحسنة في العقل والحس فكذلك نفقت من أنفق ما له لوجه الله لا لجزاء من الخلق ولا لشكور بل بثبات من نفسه وقوة من على الإنفاق لا يخرج النفق وقلبه يرجف على خروجها. مو البخيل يطلع قلبه بيضبدب بيطلع كأنه بيقطع من جلده. البخيل كان يقول له ما يتزلق في نفقة تلاقي كده عمال إيدي مش عايزة تروح سبحان الله يرجف على خروجها ويداه ترتعشان مش متعود أن يحط ويضعف قلبه ويخور عند الإنفاق بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة. ولما كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين كان مثل نفقة صاحب الإخلاص والقوة والتثبيت كمثل الوابل ومثل نفقة الآخر كمثل الطل الضعيف يعني وهو المطر الضعيف فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته وكمال الإخلاص والقوة واليقين فيه وضعفه. أفلا تراه سبحانه نبه العقول على ما فيها من استحسان هذا واستقبح فعل الأول. البخيل يستقبح الناس أما الكريم الناس تحبه. فذلك قوله تعالى أيود أحدكم شوف المثال العجيب الآخر ده يا الله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سورة البقرة 266 شوف التشبيه العجيب جدا رجل مسن كبير في السن عنده أطفال صغار جدا في السن ضعفاء الرجل ده عنده حديقة فيها كل أنواع الخير فجأة احترقت ده كانت أسباب الرزق احترقت ضاعت ضاع الأولاد يا رب سلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فنبه سبحانه العقول على ما فيها من كبح الأعمال السيئة تحيط بثواب الحسنات وشبهها بحال شيخ كبير له ذرية ضعفاء بحيث يخشى عليهم الضيعة وعلى نفسه وله بستان ومادة عيشه وعيش ذريته فيه النخيل والأعناب ومن كل الثمرات فأرجى وأفقر ما هو له وأصر ما كان به إذ أصابه نار شديدة فأحرقته. فنبه العقول على أن كبح المعاصي التي تغرق الطاعات ككبح هذه الحال المعاصي تضيع الحسنات زي ما ضاعت الحديقة الغناء دي وضاع الأولاد شوف المعاصي أثرها إيه بقى نسأل الله السلامة. وبهذا فسرها عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم لرجل غني عمل بطاعة الله زمانا فبعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. شوف التشبيه العجيب جدا طول حياتك بتعبد ربنا بتعمل الخير فجأة جالك إبليس خلاك وقعت في الشر وبعدت عن الخير غرقت كل الخير اللي انت عملت. عشان كده لو تتذكر انا قبل كده قلت لك فاكر مش عارف تفتكره ولا لا فاكرين لما قلت لك القرآن لما تكلم عن المجيء يوم القيامة بالأعمال قال من جاء بالحسنة ما قالش من عمل حسنة كتير مننا بيعملوا الحسنات صح لكن القليل منا اللي هيروح بيها يوم القيامة ويوصل بيها لله. ازاي الكلام ده عم الشيخ احيانا بتعمل اعمال خير كتير صح وفي نفس الوقت تضيعها ما بتبقاش معاك زي مثلا الحمد لله في درس علم هنصلي ان شاء الله العشاء في جماعه تخرج بره مثلا اغتبت فلان انت كنت في حسنه صح ضيعتها بايه بغيبه نظرت نظره مش كويسه ضيعت عملت عمل قبيح ضيعت اسأت الظن في كذا ضيعت يبقى ما حرصتش على ايه على ضيعتها في الدنيا تيجي يقول ايه مش معاك الحسنة انها ضاعت منك. فالسعيد اللي يحرص على ايه يا شفيق على الحسنات بتاعته ما يضيعهاش، بل يزودها عشان يوصل بها لله يوم القيامة، وإلا تضيع منه، وإذا ضاعت ضاع. شفنا حديث المفلس، رجل عنده صلاة وصيام وزكاة ولكن عنده سيئات كثيرة جدا جدا، شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، يوم القيامة يحصل له إيه؟ يعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، طب خذ الحسنات اللي عنده ضيعها اهو، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فين؟ في النار، أو كما أخبر النبي. يبقى ده مجاز بالحسنات، هو عمل حسنات لكن ضيعها في الدنيا بسوء الخلق وسوء الأعمال والمعاصي والذنوب. فالسعيد إذن من يحرص على الحسنات. قال أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة، وضرب لقبحها هذا المثل. ثم هؤلاء الفقهاء يتكلمون في العلل والمناسبات الدعية لشرع الحكم أو لشرع الحكم، ويفرقون بين المصالح الخالصة والراجحة والمرجوحة والمفاسد التي هي كذلك، ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحهما، ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهما، ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال. وبهذا القدر إخوتان نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع عنوان يشاء الله السوء ولا يرضاه. يفرق بين بقى الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. انتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.